الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر جبل قاف المحيط بالأرض. قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن بن عبد الله الآملي قال: حدثنا محمد بن الفضل الطبري عن خلف بن ميمون قال: حدثنا عمرو بن صبح عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: قاف والقرآن المجيد. قال: أنبت الله عز وجل من الياقوتة جبلا فأحاط بالأرضين السبع على مثل خلق الياقوتة في حسنها وخضرتها وصفائها، فصارت الأرضون السبع في ذلك الجبل كالإصبع في الخاتم، وارتفع بإذن الله عز وجل في الجو حتى لم يبقى بينه وبين السماء إلا 80 فرسخا، وما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام للراكب المسرع. ثم أنبت الله عز وجل هذه الجبال التي على وجه الأرض في برها وبحرها من ذلك الجبل، فهي عروق ذلك الجبل متشعبة في الأرضين السبع. فذلك قوله تعالى: والجبال أوتادا، وجعلنا فيها رواسي شامخات. فالرواسي الثابتات الأصول إلى الأرض السابعة، والشامخات العاليات الفروع فوق هذه الأرض. قال: وقال: ولذلك الجبل رأس كرأس الرجل، ووجه كوجه الرجل، وقلب على قلوب الملائكة للمعرفة لله سبحانه وتعالى والخشية والطاعة له. فذلك قوله جل ذكره: قاف والقرآن المجيد. فقاف ذلك الجبل، وهو اسمه، وهو أقطار الأرض، وهو أقطار السماوات والأرض، التي يقول الله عز وجل: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. وخلق الله عز وجل في عروق ذلك الجبل ألوان المياه التي تجري في البحور من البياض والخضرة والسواد والصفرة والحمرة والقدرة والعذب والمالح والمنثن والزعاق. فإذا أراد الله عز وجل أن يزلزل قرية أوحى إلى ذلك الجبل، أوحى الله إلى ذلك الجبل أن يحرك منه عرق كذا وكذا، فإذا حركه خسف الله عز وجل بالقرية، فحضرت السماء من ذلك، فخضرت السماء من ذلك، وخضر ذلك الجبل من تلك الصخرة. قام ذلك الرحمن تبارك وتعالى، فهبط جبريل على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلى الأرض، فلما انفرجت عنه سماء الدنيا رمى ببصره إلى الأرض، فإذا هي ساكنة قد استقرت من الجبال بإذن الله، جلت في عظمة الله عز وجل، فوقف مكانه ثم أنشى ينظر تعجبا. فلما رأى جبريل صلى الله على نبينا وعليه وسلم جبل قاف أنكره، لما رأى من عظم خلقه وحسن لونه، فقال: إن هذا الخلق ابتدعه الرحمن تبارك وتعالى الليلة. فلما أتاه أبصر خلقا عظيما عجيبا مع صفائه وحسن لونه، ورأى عروقه متشعبة من الأرض ما بين برها وبحرها، قد ارتفعت على وجه الأرض منيفة دراها في الهواء، فتعجب من كبرها واختلاف خلقها وتشتت ألوانها واستقرار الأرض عليها، فنظر إلى قاف وقبض عليها فقال: إلهي ما هذا؟ قال: يا جبرائيل، هذا الجبل. قال: إلهي، وما الجبل؟ قال: حجر. قال: إلهي، هل أنت خالق خلقا هو أشد من الحجر؟ قال: نعم، الحديد يقد به الحجر. قال: إلهي، هل أنت خالق خلقا أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار يلين بها الحديد. قال: إلهي، هل أنت خالق خلقا هو أشد من النار؟ قال: نعم، الماء يطفئ به النار. قال: إلهي، هل أنت خالق خلقا هو أشد من الماء؟ قال: نعم، الريح تفرقه أمواجا وتحبسه عن مجراه. قال: إلهي، هل أنت خالق خلقا هو أشد من الريح؟ قال: نعم، ابن آدم يحتاج لهذا كله بعضه ببعض.
فخر جبريل عليه السلام ساجدا فأطال السجود والبكاء والثناء على الله عز وجل. ثم قال: يا رب، ما كنت أظن أنك تخلق خلقا وأشد مني. فأوحى الله عز وجل إليه: يا جبريل، ما لم تر من قدرتي ولم تبلغ من كنه شاني ولم تعلم به إلى ما قد رأيت، وعلمت كالبحر المغلوب الذي لا تعرف نواحيه ولا يوصف عمقه إلى قطر الرشاء. قال جبريل: كذلك أنت إلهي وأقدر وأعظم. ثم رجع إلى السماء السابعة العليا متقاصرة إليه نفسه لما رأى من الخلق العظيم والعجب العجيب، حتى وقف في مكان متعبده من السماء السابعة، فذلك قوله جل ذكره: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني لكي لا تميد بكم كما كانت تفعل قبل ذلك. قال: ذكر جدي رحمه الله تعالى عن سنات بن شبيب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز عن وهب رحمه الله قال: جاء ذو القرنين إلى الجبل المحيط بالدنيا وهو قاف، فقال: أنت قاف؟ قال: نعم. قال: فما هذه الجبال الراسيات؟ قال: هذه من عروقي، فإذا أراد الله عز وجل أن يزلزل بالأرض أوحى إلي فحركت عرقا من عروقي. قال: فاستوحش ذو القرنين، فبعث الله تعالى إليه ملكا يؤنسه، فقال: هل من ورائها أرض أخرى؟ قال: نعم، أرض بيضاء مسيرة 500 عام مملوءة ثلجا، لولا برد ذلك الثلج لهلك أهل تلك البلدة من حر حملة العرش. فقال: هل وراءها أرض أخرى؟ قال: نعم، أرض مملوءة بردا، لولا برد ذلك البرد لهلك أهل تلك البلدة من حر حملة العرش. قال: قلت: أخبرني بعظيم من عظمة الله عز وجل بكلمة واحدة. قال: إنما حدثتك لبين أصبعين من أصابع الله عز وجل كخردلة في فلات من الأرض. قال: وحدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب قال: حدثنا أبو حاتم عن آدم بن أبي إياس عن شيخ من بني تميم عن أبي روق عطية بن الحارث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلق الله عز وجل جبلا يقال له قاف، محيط بالأرض، وعروقه إلى الصخرة التي عليها الأرض، فإذا أراد الله عز وجل أن يزلزل قرية أمر ذلك الجبل، فيحرك الذي يلي تلك القرية فيزلزلها ويحركها، فمن ثم تحرك القرية دون القرية. قال: حدثنا أبو يعلى قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبيان قال: حدثنا أبو سامة عن صالح بن حيان عن عبد الله بن مريدة قال: قاف جبل محيط بالأرض من زمردة عليها كنف السماء. قال: حدثنا أبو الطيب أحمد بن روح قال: حدثنا علي بن عمرو عن إبراهيم بن موسى البحراني عن مقاتل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد حلق حلق، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما أنتم؟ قلنا: نتفكر في الشمس كيف طلعت وكيف غربت. قال: أحسنتم، كونوا هكذا، تفكروا في المخلوق ولا تفكروا في الخالق، فإن الله عز وجل خلق ما شاء لما شاء. وتعجبون من ذلك إن من وراء قاف 7 بحار، كل بحر 500 عام، ومن وراء ذلك 7 أراضين يضيء نورها لأهلها، ومن وراء ذلك 70,000 أمة يطيرون، خلقوا على أمثال الطير، هو وفرخه في الهواء لا يفترون عن تسبيحة واحدة، ومن وراء ذلك 70,000 أمة خلقوا من ريح، فطعامهم ريح، وشرابهم ريح، وثيابهم من ريح، وآليتهم من ريح، ودوابهم من ريح، لا تستقر حوافر دوابهم على الأرض إلى قيام الساعة، أعينهم في صدورهم، ينام أحدهم نومة واحدة ينتبه ورزقه عند رأسه، ومن وراء ذلك 70,000 أمة، ومن وراء ذلك ظل العرش، وفي ظل العرش 70,000 أمة ما يعلمون أن الله تبارك وتعالى خلق آدم ولا ولد آدم ولا إبليس ولا ولد إبليس، وهو يقول سبحانه وتعالى ويخلق ما لا تعلمون.
نعرف أن ربنا سبحانه خالق كل شيء، وأنه يخلق ما لا تعلمون، وأنه يقدر العباد على الاختراع وعلى الصناعات العجيبة الغريبة ولا يخرجون بذلك عن قدرة الخالق ولا عن تصرفه ولا عن ملكيته، فهو خالق كل شيء ورب كل شيء ومليك كل شيء. وإنما أخبرنا عن ما أخبرنا به من هذه المخلوقات التي نشاهدها، وإلا فالكون لا يعلم به إلا الله. إذا عرفنا أن هذه الأرض التي نحن عليها واحدة من 7 أراضين لا نعلم أين بقية الأراضي، يقول الله تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن لا نعلم بقية الأرض، فالفضاء واسع كما قال تعالى وإنا لموسعون. ويمكن أن تلك الأراضي عليها خلق مثل هؤلاء الخلق، إما من جنس البشر أو من جنس آخر، ومع ذلك لم نسمع بهم ولا تصل إليهم قوتنا ولا حركاتنا ولا قدرة البشر، وأنهم مخلوقون كما خلق البشر على هذه الأرض. وكذلك أيضا السماوات، أخبر الله تعالى بأنها 7 سماوات انطباقا، 7 شدادا، وبعضها فوق بعض، ولا يدرى ما عامرها. الله تعالى هو الذي خلقها، وهو الذي قدر أو خلق فيها من خلق. في الحديث الصحيح يقول لو أن السماوات 7 والأراضين 7، أن السماوات 7 وعامرهن غيري والأراضين 7، دل على أن هناك 7 سماوات و7 أراضين، وأنها موجود فيها الخلق الذين خلقهم لعبادته. ورد في حديث أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك قائما أو راكع أو ساجد. هذا هؤلاء خلق من خلق الله تعالى. لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى البيت المعمور المذكور في أول سورة الطور، والطور وكتاب مذكور في رقم منشور من البيت المعمور، فالبيت المعمور في السماء 7 ذكر أنه يدخله كل يوم 70,000 ملك يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه بقية الدنيا، من سماء واحدة وقيل إن في كل سماء بيت يدخله مثل هذا العدد هو البيت المعمور. فهذا ونحوه مما يدل على عظمة الخالق وقدرته على كل شيء وخلقه لهذه المخلوقات وتدبيره لها كما يشاء، وأنه سبحانه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا خلق الله. لما ذكر بعض خلقه في قوله تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، يعني هذه الدواب التي بثها الله تعالى على هذه الأرض، يقول بعد ذلك وأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقد أخبر تعالى بأنه على العرش استوى، خلق العرش، وأخبر بأن الكرسي وسع السماوات والأرض، والكرسي قيل إنه كالمرقات بين يدي العرش، ومع ذلك فإنه يتسع للسماوات والأرض، حتى قال بعض ورد حديث ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كدراهم ألقيت، دراهم سبعة ألقيت في ترس. ماذا تشغل هذه السبعة دراهم؟ قطعة صغيرة من الفضة. ماذا تشغل من الترس الذي هو المظهر الذي يلبس على الرأس من الحديد؟ خلق الله تعالى أعظم من أن يتصوره المتصور. من جملة خلقه من الملائكة جبريل عليه السلام، له قدرة على أن يتشكل بما يشاء، كان يتشكل بشكل أعرابي، وأحيانا يأتي في صورة رجل يقال له دحية بن خنيفة، ومع ذلك فإنه لا يعرف ولا يقدر قدره إلا ربه. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرتين له 600 جناح وقد سد الأفق. هذا ملك من ملائكة الله تعالى، قد سد الأفق وله هذا العدد من الأجنحة. ذكر في هذا الأثر الذي سمعنا أن الله تعالى خلق هذه الجبال التي نشاهدها، تشاهدون أن بعضها يرتفع في السماء نحو أو قدر الكيلو أو أرفع أو أقل ارتفاعه في السماء، ومع ذلك فيه هذه الصلابة وهذه الشدة. ولذلك ذكر الله تعالى أنه أنبت هذه الجبال وأرساها وجعلها رواسي في الأرض على ما فيها من السلابة والقوة. ذكر في هذا الأثر أن الله لما خلق هذه الجبال قال جبريل: يا ربي ما أعظم، هل خلقت خلقا أعظم من هذه الجبال؟ قال: نعم. الحديد مشاهد أن الحديد يكسر هذه الجبال، هذا الحديد الذي يؤتى به كعتل أو هذه المتفجرات ونحوها تكسر هذا الحديد، فيكون الحديد أقوى من هذه الجبال وهذه الصخور. فقال: يا ربي وهل خلقت أشد من الحديد؟ قال: نعم. الحديد خلق الله تعالى ما هو أشد منه، وهو هذا الماء الذي خلق النار، خلق النار التي تذيب الحديد، إذا أدخل فيها هذا الحديد مع صلابته يذوب حتى يكون كأنه ماء يسيل مع صلابته وقوته. فهذه النار خلقها الله تعالى وجعلها أقوى من الحديد. معلوم أن هذه النار توقد مما توقد به من هذا الكبريت ونحوه، وأنها تخرج حتى من الشجر الأخضر، كما قال الله تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، يعني أخرج من هذا الشجر الأخضر نارا توقدونها وتنتفعون بها، فإذا أنتم منه توقدون. ويقول الله تعالى: أفرأيتم النار التي تورون، أي تقدحونها. هذه النار من أعجب ما خلق الله، حيث جعلها تتقد وتشتعل وتحرق ما تصل إليه وتذيب الحديد، الحديد الذي يكسر الجبال يذوب في هذه الأرض حتى يكون ماء سائلا. لما ذكر الله تعالى النار قال: يا ربي وهل خلقت في خلقك ما هو أقوى من النار؟ قال: نعم، الماء الذي يطفئ النار. الماء إذا نزل انطفأت هذه النار، فجعله ضدا لها وجعله مقاوما لها، ذلك لأنها قد تشتعل وتتقد وتحرق ما حولها من الأمتعة ومن الحطب، وقد تحرق أيضا ما يكون فيها من البهائم والإنسان ونحو ذلك، فإحراقها دليل على قوتها، ولكن جعل الله ما يقاومها فخلق هذا الماء الذي يطفئها، إذا أصب عليها خمدت وانطفأت. لا شك أن هذا أيضا من آيات الله، وكل هذه من آيات الله تعالى ومن عجائب خلقه، حيث خلق ما يشاء. لما أخبره بأنه خلق هذا الماء قال: يا ربي وهل خلقت أشد من الماء؟ فقال نعم ابن آدم الذي بما أعطاه الله تعالى من القوة والقدرة يتمكن من ذلك كله ويتصرف فيه. أعطى الله تعالى ابن آدم هذه الفكرة وهذه القوة وهذه المعرفة، فهو إذا أراد قطع من الحديد ما يشاء، وإذا أراد قطع من الجبال ما يحتاج إليه، وإذا شاء أوقد النار لحاجته وعمل فيها ما يريد، وإذا شاء أخرج الماء من الآبار ومن جوف الأرض وتصرف فيه. وله أيضا القدرة التي أقدره الله تعالى عليها، بحيث أنه يقدر على ما في هذا ما يخرجه من هذه المستخرجات ونحوها. فهذه المخترعات الجديدة الله تعالى هو الذي أقدره عليها، وتدخل في قول الله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، مثل وجود هذه السيارات والطائرات والماكنات وما أشبهها، وكذلك أيضا إخراج هذه الكهرباء وما يحصل فيها، هذا مما سخره الله تعالى ومما يسر أسبابه ومواده. لما أخرج أو اخترع بعض هذه الأشياء الجديدة أنكرها بعض العامة، فرد عليهم بعض العلماء ونحوهم. أنكر بعضهم صناعة هذه الساعة التي تعرف بها المواقيت، وادعوا أنها من السحر، فرد عليهم العلماء وقالوا إن الإنسان ينثرها قطعة قطعة ثم يعيدها ويعرف كيف تتمكن من السير، فهي من الآلات الصناعية فلا تدخل فيما لا يعرف سببه، بل سببها معروف. ولما اخترعت البرقية أنكرها أيضا بعض العامة، وادعوا أنها سحر وأن الشيطان هو الذي يطير بهذه الكلمات أو بهذه الأوراق وكذبوا بها. ولكن بعد ذلك تبينوا لما تعلموا وسائله وأسبابها، وإذا عرف السبب بطل العجب. وكذلك أيضا بقية هذه المخترعات التي تتجدد، يعني مثلا هذه الإذاعة التي تبث هذا الصوت إلى مكان بعيد، لا شك أن الله تعالى هو الذي أقدر عليها، بحيث أن هذا الصوت لا يتغير صوت فلان يذاع في الوقت الفلاني ويصل إلى البلاد النائية البعيدة والقريبة ويسمع كما هو. هذا من آيات الله تعالى. وكذلك أيضا البث المرئي الذي هو هذا الرائي، لا شك أيضا أنه من آيات الله تعالى، حيث أنه أوجد هذه الآلات التي تجتذب هذا المرئي ونحوه، فلا يكون هناك غرابة فيما أقدر الله تعالى عليه، هو الذي خلق هذه المواد التي صنعت منها هذه الأدوات، يعني هو الذي خلق الحديد. قال الله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فإذا كان الله هو الذي خلقه فإنه هو الذي أقدر الإنسان على أن يخترع منه هذه الأدوات التي يحصل بها هذا النفع فتحصل فيها هذه المنافع. فكونه يسر هذه المخترعات وهذه الصناعات التي وجدت في هذه الأسباب في هذه الأزمنة نعمة من الله تعالى أن يسر أسبابها. ولو كان هناك من يعرف الأسباب ومن لا يعرفها، ولكن متى عرف سبب ذلك فإنه يعرف أنه بتوفيق من الله تعالى وبإعانة منه وبتعليم منه علم الإنسان ما لم يعلم.
ما الحكم لو قيل بأن الأرض تجري أيضا مثل الشمس، وهل هناك دليل يمنع أن تكون الأرض تجري مثل الشمس؟
ما ذكر الله تعالى أن الأرض تجري، ذكر أن الفلك تجري، والفلك تجري في البحر بأمره أي السفن، ولم يذكر أن الأرض تجري ولا أن السماء تجري، إنما ذكر الله أن الشمس تجري وأن القمر يجري، وسخر الشمس والقمر كل يجري، والجريان هو السير، أي الشمس تسير والأرض ثابتة، الشمس تسير والقمر يسير والسفينة تسير في البحر، ولم يذكر جريان الأرض.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنزل الله تعالى كتابه وضمنه قصصا وضمنه أخبارا وجعل فيه مواعظ وحكما وأمثالا وعجائب وغرائب، وأمر بالاعتبار والتفكر والتذكر، وذلك لأن الإنسان متى تفكر في آيات الله وفي عجائب مخلوقاته ازداد يقينا و آمن إيمانا ثابتا بما أخبر به الرب تعالى عن نفسه. ثم إن هناك من روى حكايات وأخبارا لا صحة لها، واعتمد في إثباتها على أخبار وحكايات عن الكتب السابقة من كتب بني إسرائيل، والتي دخلها التحريف، والتي دخل في كثير منها الافتراء. وكذلك قد دخل كثير من المسلمين في الإسلام وولدوا حكايات وولدوا قصصا لا صحة لها، وما قصدوا بذلك إلا شغل الناس أو شغل أفكارهم وأذهانهم، وقد يكونون قصدوا المواعظ ولكنهم أخطأوا. فتوجد في
كتب القصاص ومواعظهم يوجد حكايات كثيرة لا أساس لها، وإنما هي من وضع القصاص، وذلك لأن القصاص الوعاظين يقف أحدهم في السوق أو في مسجد ويعظ، وإذا رأى أن الناس لا يتأثرون به ولا يخضعون ولا يخشعون ولا يبكون ولا يتباكون فكر في اختراع شيء من القصص، فاخترع أحاديث موضوعة ركب لها أسانيد، أو اخترع قصصا لا أصل لها ثم يريدها العامة. إذا سمعوا هذه القصص فإنهم يتعجبون ويجتمعون إلى هذا الواعظ ويقولون عنده ما ليس عند غيره، هذا هو الذي يعرف، هذا يريد أشياء لا نسمعها إلا منه، وما علموا بأنها خرافات وأكاذيب لا أصل لها، وأنه ما أراد إلا أن يجتذب الناس وأن يصغوا إلى حكاياته وقصصه، ولأجل ذلك كان كثيرا من جهابلة العلماء ينكرون أحاديث القصاص عن الوعاظ والمذكرين، ويقولون إنها أو إن أكثرها مكذوب فلا يلتفت إليه. ولذلك وضعوا الأسانيد وتكلموا على من فيها، على رجال الأحاديث التي يروونها ورجال الأسانيد، ولم يتحاشوا أن يتكلموا في كل من روى شيئا من الأحاديث، ويقولون إن هذا من النصيحة أن نتكلم في هذا ولو كان قد مات، نتكلم فيه ونبين أن الروايات فيها كذب أو خطأ أو ما أشبه ذلك. قد ابتلي المسلمون بهؤلاء الخصاص الذين يختلفون أحاديث، جمعها كثير من العلماء وألفوا فيها مؤلفات وسموها الموضوعات للجوزين، وكذلك للسيوطين، وكذلك للشوكاني، وكذلك للجهاء، من كلهم جمعوا ما يجدون بأنه موضوع. وهناك أحاديث كثيرة وجدت في الكثير من المؤلفات جدا وأيضا لأنها موضوعة يعني مكذوبة ومختلفة، وهناك أيضا كثير من الروايات والحكايات يظهر أيضا أنها من الإسرائيليات، والإسرائيليات هي الحكايات والقصص التي ينقلها بعض العلماء عن مؤمني أهل الكتاب أو عن كتبهم، ويحسن من الظن بهم مثل كعب الأحبار يحسن من الظن به، وهو يحسن الظن أيضا للكتب التي عنده من كتب بني إسرائيل، ومثل وهب بن نبه فإنه أيضا ينقل كتبا وينقل من فيها وهي لا أصل لأكثرها بل إنما هو من أحاديث أو من قصص الوهام أو المحلفين والخرافيين. وكذلك أيضا الذكر الثاني الهجري لما فتحت العراق وإيران والخراسان والشام ونصر كان عند علمائه من كفر، ولكن هذه الفارسية والرومية والقبطية فنقل هذا العرب وجعلوها بالعربية، وإذا فيها حكايات لا أصل لها وخرافات وضعها أولئك المخلفون نقلها وتناقلها كثيرا من المسلمين وظن أن فيها مواقف وأن فيها زواجر، وما علم أنها شغل للأفراد وأنها شغل للأذهان بدون فائدة تعود على المستمعين. ولذلك ينهى كثير من العلماء عن الانشغال بها، وبعضهم يرويها ككثير من المفسرين يرونها ويقولون نترك الأهدة على النقالين نرد أهدتها إلى نقالها نسلا من المسؤولية إذا رويناها بهذه الأسانيد، ولقد أتى علينا حيث أننا رويناها وقلنا ابحث أيها القاضي عن هؤلاء الرجال الذين روينها عنهم فهم أمامك ابحث عنهم، فإذا كانوا ثقات فاقبل وإذا كانوا ضعافا كذابين فرد. وإن كان هذا قد يكون عذرا لهم، ولكن الأولى أنهم ينبهون عليها. في كتابنا هذا ألفه أبو الشيخ الأصبهاني ولكنه عفى الله عنه حشد فيه هذه الحكايات الإسرائيلية وأورد فيها شيئا يقطع بأنه كذب لا أصل له. ولذلك ما مر بنا في الدرس الماضي ما يتعلق بقاف، حيث ذكروا أن قاف جبل عظيم وأن ذلك الجبل فيه كذا من المياه ومن الأنهار ومن الأشجار، وأن طوله كذا وأن ارتفاعه كذا وأن السماوات أو الأراضين أنها تثبت عليه أو أنه إذا تحرك اضطربت أو ما أشبه ذلك من تلك القصص الطويلة التي لا أساس لها ولا أصل لها. فيقولون روينا هذه القصص عن هؤلاء الذين رووها والعهدة على نقلهم. الجواب أن نقول ليس كل من سمعها يعرف الأسانيد، فالواجب أن الذين يسمعونها أن الذين كتبوها ينبهون على ما فيها من الأخطاء ويبينون أنها كذب، أو يتكلمون على الأسانيد أن فيها والإسناد فلان كذاب أو فلان لا أصل لروايته، أو أن مآلها أو أن مردها إلى الإسرائيليات أو ما أشبه ذلك. ولا يكثر لكثرة من يتناقلها من المفسرين الذين انخدعوا برواتها ولو كانوا من المشهورين، مثل تفسير الثعلبي وتفسير البيضاوي ونحوهم، حتى من المحدثين كالبغوي بن جرير. نقول ان هؤلاء احسن الظن لمن راوا ابن الرواحه ونقلوها بهذه الاسانيد، وكان عليهم ان يعرضوا عنها او ان يبينوا غرابتها وضعفها وكذبها. وقد انتبه لذلك كثير من المحسنين الذين عرفوا صحة ما فيها أو كذبه، ومن أشهرهم ابن كثير العالم المشهور إسماعيل بن عمام رحمه الله تعالى، هو عمر بن إسماعيل ابن كثير رحمه الله، وما ذاك إلا أنه رزقه الله العلم بالحديث وعلم بالرجال انتبه لذلك لما أتى على هذا الحرف في سورة قاف، ذكر أن كثيرا من المفسرين رووا فيها الحكايات وأن تلك الحكايات لا أصل لها وأنها تعود إلى نقلهم عن الإسرائيليات التي أكثرها أو كلها لا أصل لها. وقد ذكر أن الإسرائيليات وأحاديث بني إسرائيل ثلاثة أقسام، قسم يشهد له القرآن والسنة فيستغنى عنه بالقرآن والسنة، وقسم يشهد بكذبه فيطرح ولا يكفر به، وقسم لا يصدق ولا يكذب لعدم الدليل على صدقه ولا على الكذب، فيقال آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد.
بين رحمه الله أن هذا من حروف الهجاء، حرف قاف أنه من الحروف الهجائية التي افتتحت بها كثير من السور. افتتح الله ثلاث سور من القرآن بحرف واحد، وهي نون وقاف وصاد، واتفقوا على أن نون أو جمهورهم على أنها الحرف الهجائي، وكذلك صاد، وكذلك افتتح ثمان سور بحرفين، يعني مثل حاميم في الأحقاف والجاثية والدخان والزقرب، وفصلت وغافر، ومثل ياسين حرفين، وطاسين النمل حرفين. افتتح الله ثمان هذه السور
بهذين الحرفين واتفقوا على أنها من حروف الهجاء، ولم يقل أحد أنها تشير إلى كذا ولا إلى كذا، بل جعلوها من سائر الحروف التي تفتتح بها أيضا هذه السور. وهكذا أيضا افتتح الله 11 سورة بثلاثة أحرف أو 13 سورة بثلاثة أحرف، وهي السجدة ولقمان والروم والعنكبوت والقصص والشعراء، وكذلك ألف لام راء في الحجر وإبراهيم ويونس وهود ويوسف والبقرة وآل عمران. هذه افتتح الله تعالى بثلاثة أحرف: ألف لام ميم أو ألف لام راء أو طاسين ميم، واتفقوا على أنها من حروف الهجاء. وافتتح السورتين بأربعة أحرف، وهي الأعراف: ألف لام ميم صاد، والرعد: ألف لام ميم راء. وافتتح السورتين بخمسة أحرف، وهي مريم: كاف ها ياء عين صاد، وكذلك الشورى: ها ميم عين سين قاف. واتفقوا على أنها كلها من الحروف من حروف الهجاء. وقد اختلفوا في المراد بهذه الحروف التي تفتتح بها هذه السور، وتوقف بعضهم عن أن يقولوا فيها قولا، فصاروا يقولون: الله أعلم بمراده لذلك. وتجرأ كثيرون وجعلوا وتكلموا فيها، وأكثرهم على أنها رموزا كأسماء لتلك السور، أنها جعلت أسماء للسور التي افتتحت بها. ولذلك تتبع لصفة القرآن، فإن الله تعالى يذكر غالبا بعدها القرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام راء تلك آيات الكتاب، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، وهكذا فيذكر بعدها الكتاب. ومثله حاميم والكتاب المبين، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، فيدل على أنها أسماء للسور أو أنها أسماء للقرآن، فتكون رموزا إلى أسماء تلك السور لتعرف بها ولتميز. وإن كانت قد عرفت بأسماء أخرى، كثير منها بقيت تعرف بأسمائها، فسورة صاد عرفت بأول حرف، وكذلك ياسين، وكذلك سورة قاف عرفت بأول حرف، وسورة طه عرفت بأول حرف أو حرفين منها، فدل ذلك على أنه ما قصد بها إلا التعرف على أنها أسماء لتلك السور، فأما القول بأنها رموز إلى أشياء خفية فالظاهر أنه لا صحة لذلك. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر إرم ذات العماد. قال: حدثني أبي رحمه الله تعالى قال: حدثنا أحمد بن مهدي قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني عبد الله بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى عن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب ابن له نشزت، فبينما هو في صحاري عدن أبيا والشجر تضلله في تلك الفلوات، إذ وقع على مدينة في تلك الفلوات عليها حصن، حول ذلك الحصن قصور كثيرة وأعلام طوال، فلما دنا منها ظن أن فيها أحدا يسأله عن ابنه، فإذا لا خارج يخرج من باب حصنها ولا داخل يدخل منه، فلما رأى ذلك نزل عن ناقته وعقلها، ثم استل سيفه ودخل من باب الحصن، فلما خلف الحصن إذا هو ببابين عظيمين لم ير في الدنيا شيء أعظم منهما ولا أطول، وإذا خشبهما محمر، وفي ذلك البابين مسامر من ياقوت أبيض وياقوت أحمر، يضيء ذلك البابان فيما بين الحصن والمدينة. فلما رأى ذلك الرجل أعجبه وتعاظمه الأمر، ففتح أحد البابين ودخل، فإذا هو بمدينة لم ير الراعون مثلها قط، وإذا هي قصور قصور، على كل قصر معلق تحته أعمدة من زبرجد وياقوت، ومن فوق كل قصر منها غرف، وفوق الغرف غرف مبنية بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وكل مصاريع تلك القصور وتلك الغرف مثل مصراعي باب المدينة من حجر، كلها مفصصة بالياقوت الأبيض والياقوت الأحمر، متقابلة بعضها ببعض ينور بعضها من بعض، مفروشة كلها تلك القصور وتلك الغرف باللؤلؤ وبنادق من مسك وزعفران. فلما عاين الرجل ما عاين ولم ير فيها أحدا ولا أثر أحد، وإنما هو شيء مفروض منه بناء لم يسكن أحد، ولم يرى أثرا لأحد من الناس إلا عصا حديدة أهاله ذلك وأفزعه، ثم نظر إلى الأزقة فإذا هو بالشجر، في كل زقاق منها قد أثمرت تلك الأشجار كلها، وإذا تحت كل أشجار أنهار مضطردة يجري ماؤها من قنوات من فضة، كل قناة منها أشد بياضا من الشمس تجري تلك القنوات تحت الأشجار، وداخل الرجل العجب مما رأى، وقال: والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، ما خلق الله تبارك وتعالى مثل هذه في الدنيا، وإن هذه للجنة التي وصف الله عز وجل، ما بقي مما وصف الله تبارك وتعالى شيء إلا هو في هذه المدينة، هذه الجنة، الحمد لله الذي أدخلنيها. سائر على ذلك يؤامر نفسه ويتدبر رأيه، إذ دعته نفسه أن يأخذ من لؤلؤها وياقوتها وزبرجدها، ثم يخرج حتى يأتي بلاده ثم يرجع إليها، ففعل، فحمل معه من لؤلؤها ومن بنادق المسك والزعفران، ولم يستطع أن يقلع من زبرجدها شيئا ولا من ياقوتها، لأنها مثبتة في أبوابها وجدرانها، وكان ذلك اللؤلؤ والبنادق من المسك والزعفران منثورا في تلك الغرف والقصور كلها، فأخذ ما أراد وخرج إلى ناقته، فحل عقلها رقبا، ثم سار راجعا يقفو أثر ناقته حتى رجع إلى اليمن، فأظهر ما كان معه، فأعلم الناس أمره وما كان من قصته، وباع بعض اللؤلؤ، وكان ذلك اللؤلؤ قد اصفر من طول مرور الليالي والأيام عليه، فلم يزل أمر ذلك الرجل ينمى ويخرج حتى بلغ أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فأرسل رسوله وكتب إلى صاحب صنعاء يأمره أن يبعث له الرجل ليسأله عما كان من أمره، فخرج به رسول معاوية بن أبي سفيان من اليمن
حتى قدم به الشام وأمر صاحب صنعاء الرجل أن يخرج ببعض ما جاء به من متاع تلك المدينة، فسار الرجل ورسول أمير المؤمنين حتى قدم على معاوية فخلا به أمير المؤمنين وسأله عما رأى وعاين، فقص عليه أمر المدينة وما رأى فيها شيئا شيئا، فأعظم ذلك معاوية وأنكر ما حدثه وقال ما أظن ما تقول حقا. فقال الرجل يا أمير المؤمنين هي من متاعها الذي هو مفروش في قصورها وغرفها وبيوتها. قال ما هو؟ قال اللؤلؤ وبنادق المسك والزعفران. فقال له معاوية هات حتى أرى. فأراه لؤلؤا أصفرا من أعظم ما يكون من اللؤلؤ، وأراه تلك البنادق، فشمها معاوية فلم يجد لها ريحا، فأمر بدق بندقة من تلك البنادق فسطع ريحها مسكا وزعفرانا، فصدقه معاوية عند ذلك وقال كيف لي حتى أعلم ما مسم هذه المدينة ومن بناها ولمن كانت، فوالله ما أعطي أحد مثل ما أعطي سليمان بن داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وما ملك سليمان مثل هذه المدينة. فقال بعض جلساء أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين إنك لن تجد خبر هذه المدينة عند أحد من أهل الدنيا في زماننا هذا إلا عند كعب الأحبار، فإن رأى أمير المؤمنين أن يبعث إليه ويأمر بأن يغيب عنه هذا الرجل فإنه سيخبر أمير المؤمنين بأمره، وأمر هذا الرجل إن كان دخلها، لأن مثل هذه المدينة على مثل هذه الصفة لا يستطيع هذا الرجل دخولها إلا أن يكون قد سبق في الكتاب الأول دخوله إياه، فابعث إلي كعب، فإنه يا أمير المؤمنين لم يخلق الله عز وجل أحدا على ظهر الأرض أعلم منه ولا من مضى من الدهر، ولا يكون من بعد يوم إلا وهو في التوراة مفسرا منسوبا معروفا مكانه، فليبعث إليه أمير المؤمنين فإنه سيجد خبرها عنده. فأرسل معاوية رضي الله عنه إلى كعب الأحبار رحمه الله تعالى، فلما أتاه قال له أمير المؤمنين يا أبا إسحاق إني دعوتك لأمر رجوت أن يكون علمه عندك. قال كعب يا أمير المؤمنين على الخبير سقط، فسلني عما بدا لك. قال أخبرني يا أبا إسحاق هل بلغك أن في الدنيا مدينة مبنية بالذهب والفضة وعمودها زبرجد وياقوت وحصبها وقصورها وغرفها اللؤلؤ فيها أجنتها وأنهارها في الأزقة تحت الأشجار والأنهار؟ قال كعب والذي نفس كعب بيده لقد ظننت يا أمير المؤمنين إني سأوسد يميني قبل أن يسألني أحد عن تلك المدينة وما فيها ولمن هي، ولكن أخبرك بها ومن بناها ولمن هي. أما تلك المدينة فهي حق كما بلغ أمير المؤمنين وعلى ما وصف له، وأما صاحبها الذي بناها فشداد بن عاد، وأما المدينة فإرم ذات العماد التي وصف الله عز وجل في كتابه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وهي كما وصف لك لم يبن مثلها في البلاد. فقال معاوية حدثنا بحديثها يا أبا إسحاق يرحمك الله. قال يا أبو إسحاق أو أخبرك يا أمير المؤمنين إن عادا الأولى ليس عادا قوم هود، ولكن عادا الأولى إنما هو هود وقوم هود ولد ذلك وكان عاد له ابنان فسمى أحدهما شديدا والآخر شدادا، فهلك عاد فبغيا وتجبرا وملكا فقهرا كل البلاد وأخذها عنوة وقصرا حتى دان لهما جميع القبائل حتى لم يبقى أحد من الناس في زمانهما إلا وهو في طاعتهما لا في مشرق الأرض ولا في مغربها. وإنه لما صفى لهما ذلك وقر قرارهما مات شديد وبقي شداد فملك وحده ولم ينازع أحد، ودانت له الدنيا كلها بأسرها، فكان مولعا بقراءة الكتب الأولى الفانية، وكلما مر فيه بذكر الجنة وما سمع مما فيها من البنيان واللؤلؤ والياقوت دعت نفسه أن يقلد تلك الصفة في الدنيا عتوا على الله عز وجل وكبرا. فلما وقر ذلك في نفسه والذي يريد أمر بصنعه تلك المدينة إرم ذات العماد، وأمر على صنعها 100 قهرمان مع كل قهرمان 1000 من الأمر، وأمر على صنعها 100 قهرمان مع كل قهرمان 100,000 من الأعوان، قال انطلقوا إلى أطيب فلات في الأرض وأوسعها فاعملوا لي فيها مدينة من ذهب وفضة وياقوت وزبرجد ولؤلؤ تحت تلك المدينة أعمدة من زبرجد وعلى المدينة قصور ومن فوق القصور غرف ومن فوق الغرف غرف واغرسوا تحت القصور في أزقتها أصناف الثمار كلها وأجروا فيها الأنهار حتى يكون تحت الأشجار فإني أسمع في الكتاب صفة الجنة فلا أحب أن أجعل مثلها في الدنيا أتعجل سكناها فقال له قهارمته وكانوا 100 قهرمان تحت يد كل قهرمان منهم 1000 من الأعوان كيف لنا أن نقدر على ما وصفت لنا من الزبرجد والياقوت واللؤلؤ والذهب والفضة تبني منه مدينة من المدائن كما وصفت لنا متى نقدر على هذا الذهب كله وهذه الفضة فقال لهم شداد ليس تعلم أن ملك الدنيا كلها بيدي قالوا بلى قال فانطلقوا إلى كل شيء في الدنيا من معدن من معادن الزبرجد والياقوت أو بحر فيه لؤلؤ أو معدن ذهب ومعدن ذهب أو فضة ووكلوا به من كل قوم رجلا يخرج لكم ما كان في كل معدن من تلك البلاد ثم انطلقوا فانظروا إلى ما كان في أيدي الناس من ذلك فخذوه سوى ما يأتيكم به أصحاب المعادن فإن معادن الدنيا أكثر من ذلك وما فيها مما لا تعلمون به أكثر وأعظم مما كلفتم من صنعة هذه المدينة قال فخرجوا من عندي فكتب منه إلى كل ملك في الدنيا يأمره أن يجمع ما في بلاده من جوارها ويحفر معادنها فانطلق أولئك القهارمة فبعثوا بكل كتاب إلى ملك من تلك الملوك وأخذ كل ملك ما يجد في يديه في ملكه 10 سنين حتى بعث إلى فعلة رمضات العماد بما قبله مما سأله من الزبرجد والياقوت واللؤلؤ والذهب والفضة وأخذ القوم في طلبهم له مواضع فكلما أرادوا وضعه لهم من البساتين بساتين إرم ذات العماد وإجراء الأنهار وغرس الأشجار وحددوا على ما وصف لهم 10 سنين فقال له معاوية يا أبا إسحاق وكم كان عدد تلك الملوك التي كانت إرم قال كانت 262 ملكا قسمها بينهم كل ملك منهم على حدة وما عليه من الخراج فقال له معاوية أتمم حديثك يا أبا إسحاق قال فخرج عند ذلك الفعلة والقارمة فتبددوا في الصحارى ليجدوا ما يوافقه فلم يجدوا ذلك حتى وقفوا على صحراء عظيمة نقية من الجبال والتلال فإذا هم بعيون مضطردة فقالوا هذه صفة إرم التي أمرنا بها فعمدوا فأخذوا بقدر الذي أمرهم من العرض والطول ثم جعلوا ذلك بحدود محدودة ثم عمدوا إلى مواضع الأزقة التي فيها الحدود فأجروا فيها قنوات تلك الأنهار ثم وضعوا الأساس من الصخور الجزع اليماني وعبوا طين ذلك الأساس من مر ولبان ومحلب فلما فرغوا مما وضعوا من الأساس وأجروا القنوات وأرسلت إليهم الملوك الزبرجد والياقوت والذهب والفضة واللؤلؤ والجوار كل ملك قد عمل ما كان في معدنه فمنهم من بعث بالعمد مفروغ منها ومنهم من بعث بالذهب والفضة مفروغ منه مصنوعا فدفعوه إلى تلك القهارمة والوزراء فأقاموا فيها حتى فروا من بنائها وهي على تلك العمد وهي قصور من فوق القصور غرف ومن فوق الغرف غرف مبنية بالذهب والفضة والزبرجد والياقوت التي بعث بها الملوك فقال معاوية يا أبا إسحاق والله إني لا أحسبهم قد أقاموا في بنائها زمانا من الدهر قال نعم يا أمير المؤمنين إني لا أجد مكتوبا في التوراة أنهم أقاموا في بنائها وما أجلهم الملوك في الذي أمرهم من حمل ما في الدنيا إليه من كل زبرجد وياقوت ولؤلؤ وذهب وفضة حتى فروا منها أجده مكتوبا 300 سنة قال معاوية: وكم كان عمر شداد بن عاد صاحبها؟ قال: كان عمره 900 سنة. قال معاوية: يا أبا إسحاق لقد أخبرتنا عجبا فحدثنا. قال: يا أمير المؤمنين، إنما سماها الله تعالى إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، التي لم يعمل مثلها في البلاد الذي للذي فيها من الزبرجد والياقوت، وليس في الدنيا مدينة بالزبرجد غيرها ولا ياقوت غيرها. فلذلك قال الله عز وجل: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. قال كعب: يا أمير المؤمنين، إنهم لما أتوا فأخبروا بفراغهم منها قال: انطلقوا فجعلوا عليها حصنا، وجعلوا حول الحصن 1000 قصر، عند كل قصر 1000 علم، يكون في قصر من تلك القصور وزير من وزراء، ويكون فوق كل علم منها ناطور. قال فرجعوا فعملوا تلك القصور والأعلام والحصن، ثم أتوا فأخبروا بالفراغ مما أمرهم به. قال: فأمر 1000 وزير من أهل خاصتي ومن يثق به أنه يتهيأ إلى نعيم إلى النقلة إلى إرم ذات عماد، وأمر لتلك الأعلام برجال يسكنونها ويقيمون فيها ليلهم ونهارهم، وأمر لهم بالعطاء والأرزاق والجهاز إلى تلك الأعلام. قال: وأمر الملك من أراد من نسائه وخدمه بالجهاز إلى إرم ذات العماد، فأقاموا في جهازهم إليها 10 سنين، فسار الملك بمن أراد، وخلف من قومه في عدن أبيا، والشجراء كثر مما سار، فلما استقل وسار إليها ليسكنها وبلغها إلا مسيرة يوم وليلة، بعث الله عز وجل عليه وعلى من كان معه صيحة من السماء فأهلكتهم جميعا، ولم يبق منهم أحدا، ولم يدخل إرم ذات العماد ولا من كان معه، ولم يدخل إرم ذات العماد ولا من كان معه، ولم يقدر على أن يدخل أحد منهم حتى الساعة. فهذه صفة إرم ذات العماد يا أمير المؤمنين، وسيدخل رجل من المسلمين يا أمير المؤمنين في زمانك هذا ويرى ما فيها ويحدث بما فيها ولا يصدق. قال له معاوية: يا أبا إسحاق هل تصفه؟ قال: نعم، هو رجل أحمر أشقر قصير، على حاجبيه خال وعلى عنقه خال، يخرج ذلك الرجل في طلب إبل له في تلك الصحاري، فيقع على إرم ذات العماد فيدخلها ويحمل من ما فيها، والرجل جالس عندك يا أمير المؤمنين. فالتفت كعب فرأى ذلك الرجل فقال: هذا ذلك الرجل يا أمير المؤمنين، واسأله عما حدثتك به. فقال معاوية: يا أبا إسحاق هذا من خدمي ولم يبالي حتى قال: فقد دخلها، وإلا فسيدخلها، وسيدخلها أنواد هذا الدين في آخر الزمان. فقال له معاوية: لقد فضلك الله يا أبا إسحاق على غيرك من العلماء، ولقد أعطيت من علم الأولين والآخرين ما لم يعطى أحد. فقال له كعب: والذي نفسي بيده، ما خلق الله تعالى شيئا إلا وقد فسره في التوراة لعبده موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام تفسيرا يا أمير المؤمنين، وإن القرآن لشدة ووعيد، وكفى بالله وكيلا وشدة ووعيدا.
هكذا جاءت هذه الحكاية في تفسير هذه الآية: إرم ذات العماد. قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. نرى أن هذه الحكاية أولا أصلها لم يشتهر قصة هذا الرجل الذي خرج يطلب إبله ودخل في صحراء وفي أرض ليس فيها أحد، وعثر على هذه المدينة، ولما عثر عليها دخلها، لما وجدها لم يكن فيها أحد دخل بسيفه، إلى آخر ما سمعنا من قصتها. يظهر أن هذه من سائر القصص التي يريدها القصص، وأنها ليست صحيحة. وذلك لأنها لو كانت موجودة ما خفيت. يدعي بعض القصاص أنها اندثرت واندفنت، ويدعون أن هذا الذي هو شداد ابن عاد، عاد الأولى، أنه كما سمعنا كلما ذكرت الجنة وكلما سمع ذكر الجنة التي في الآخرة وخيل إليه أن يبني في الدنيا مثلها وأن يدخل الجنة التي في الآخرة أو يدخل مثلها في الدنيا، وأنه بعدما ارتكزت هذه الفطرة في مخيلته عزم على أن يبني له جنة، واختار هذا المكان الذي هو مكان واسع والذي فيه مياه تطرد أنهار، وعزم على أن يبنيها بناء مشيدا، وأرسل كما سمعنا من يجمع له ما عند الملوك من الذهب واللؤلؤ والزبرجد والمرجان وأنواع الجواهر، وأنهم جمعوه وبنوا هذه الجنة، وكان عنده عمال كثير قد يكونون كما يقال 1000 أو 1000 من العمال، قاموا في بنائها 10 سنين ثم تمت وجرت فيها الأنهار والأشجار والثمار والقصور والعلالي ونحوها، ولما توجه إليها عازما على أن يسكنها جاءه ملك الموت ولم يسكنها، واضمحلت اندفنت، دفنتها الرياح، وكذلك أيضا أخفيت على الناس. هذا خلاصة هذه القصة، ويظهر أن هذا أيضا ليس بصحيح، وأنه من جملة الأخبار التي ينقلونها عن شعب الأحبار، وأنه لا صحة لهذه القصة. هذا الرجل الذي ذهب يطلب إبله لا يعرف، وكذلك أيضا لو كانت موجودة لدل عليها الناس ولا عرفت، وكيف تختفي طوال هذه القرون 1000 السنين لا يعثر عليها أحد ولا يعرفها أحد، وإنما جاءها هذا الرجل ثم بعد ذلك خفيت ولا يدرى أين هي ولا يدرى ما حالها ولا متى حالها. ويكون كعب الأحبار هو الذي يعرف خبرها ويعرف متى بنيت ويعرف أيضا متى تدخل، من الذي يدخلها. والظاهر أن هذا من أحاديث القصاص، أو أنه من الإسرائيليات التي يرونها ويحشدون فيها حكايات لا أصل لها. الله تعالى ذكر أن عادا قد أوتوا قوة حتى تعجبهم قوتهم، قال الله تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض، يعني تكبروا وتجبروا وقالوا من أشد منا قوة. قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فقد أوتوا قوة ولكن لم يذكر أن من آثار قوتهم مثل هذه الجنة أو هذه المباني وما أشبهها، ولكن أوتوا قوة. وكذلك في سورة الأعراف ذكر الله أنهم أعطوا بسطة في الأبدان، في قول الله تعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، أي بسطة في الأجسام. والصحيح أن المراد القوة البدنية، وأما أنهم خلقهم أكبر من خلق غيرهم فلا صحة لذلك. يوجد في بعض الحكايات أن الواحد منهم طوله 50 ذراعا أو نحو ذلك، ولكن الصحيح أن هذا لم يثبت، بل إنهم بشر كسائر البشر، وأنهم كنوع الإنسان، لا يمكن أن يكون طولهم متفوقا على طول غيرهم. وقد ذكر الله تعالى بعدهم عاد في ثمود، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، يعني الذين قطعوا الصخر بالواد، يعني بالواد الذي معروف بالحجر. وقد رأينا ورأى أكثركم قصور ثمود التي في الحجر، وأنها ليست مرتفعة، إذا دخلها الإنسان وإذا يمد يده ويصل تصل يده سقفها، ولو كانوا خلقهم طويل لما كانت هذه مساكن لهم، ينحتون من تلك الجبال كما في هذه الآية: جابوا الصخرة، أي قطعوا الصخرة بالواد، ويجعلون فيها مساكن يسكنونها، ولا تزال تلك المساكن باقية مع أنها قليلة، يعني يمكن أن تكون محصورة في 20 أو نحوها. ومع ذلك ذكر الله أنهم جابوا الصخرة، يعني قطعوه، مما يدل على قوتهم، فيدل على أن عادا أيضا ليسوا ذوي قوة غريبة ولا ذوي خلقة عجيبة، بل خلقهم كسائر الناس. يمكن أنهم أعطوا قوة، ولكن ما ذكر من طول أحدهم ليس بصحيح، وكذلك أيضا ما ذكر في بعض الكتب من خلق العمالقة. العمالقة الذين كانوا في فلسطين وفي عند المسجد الحرام الأقصى، ما ذكر أيضا من طولهم وكبر أجسامهم غير صحيح. ذكر بعض القصاص وبعض أهل السير الذين يذكرون القصص مثل السائل الذي في قصص الأنبياء المطبوع في تفسير قول الله تعالى حكاية عن موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني أرض بيت المقدس، وأنهم قالوا إن فيها قوما جبارين. من هم؟ هم العمالقة. ذكر في القصة أنهم قوم كبار وأن أجسادهم مرتفعة، وأنه واحد منهم جاء إلى جماعة من بني إسرائيل 12، وأنه قبض 12 بيده، وأنه أدخلهم في حجزته، وأنه سار بهم 12 جعلهم في حجزته. هذا كله أيضا لا صحة له. ذكر الله تعالى أنهم قوم جبارون، ولكن ليس في خلقتهم شيء يخالف خلقة الناس، بل كان لهم يعني شيء من القوة، ولكن تلك الحكايات من الخرافات التي يذكرها هؤلاء القصاص ليرغبوا الناس في سماع قصصهم. وبكل حال فإن هذا ليس بصحيح، يعني ما ذكر من عجيب أو كبر خلق أو خلقة عاد، إنما ذكر الله تعالى لهم أنهم زادهم في الخلق بسطة، وزادكم في الخلق بسطة، كما ذكر ذلك أيضا في خلق أو في قصة طالوت: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، يعني أن الله زاده بسطة معنى كبر الجسم جسامة وقوة وسمنا، وأما أنه يطول يزيد طوله على الطول المعتاد فهذا لم مخالف لخلق الله تعالى. لا شك أن ثبت الحديث أن آدم كما ورد في الحديث طوله 60 ذراعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يزال الخلق ينقص حتى الآن، يعني ينقص إلى أن وصل إلى هذه الحالة التي ثبت عليها. وكذلك أيضا ما ذكروا في قصة عوج بن عنق، هذا أيضا لا صحة له، حيث ذكروا أن طوله 3000 ذراع و333 ذراعا وثلث ذراع، وذكروا أن الطوفان الذي أغرق به قوم نوح ما وصل إلى ركبته، وذكروا أنه كان يأخذ السمك الكبير بيده من لجة البحر فيرفعه حتى يستوي يشويه في حر الشمس ثم يأكله، كل هذا أيضا لا صحة له، مخالف لما جاء في هذا الحديث: لم يزل الخلق ينقص حتى الآن. فنعرف أن ما ذكر من خلقة عاد أنه لا أصل له، وإنما هم كسائر الناس الذين لهم أعطاهم الله قوة، وأما الطول الزائد المخالف لخلقة الإنسان فليس بصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: هل يرى فضيلتكم دخول ديار المعذبين كديار ثمود في الحجر، وذلك بقصد الاتعاظ والاعتبار، خاصة
وأنه شاع الآن ما يسمى بعلم الآثار والاهتمام بها حتى أنفقت عليها الأموال الطائلة.
نرى أنه لا بأس بدخولها للاعتبار، ولكن مع الخوف، لما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك نهى عن دخولها وقال لا تدخلوا بيوت المغضوب عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين، يعني أن تدخلوها للاعتبار ويكون معكم حزن وخوف واتعاظ اعتبار، وأما سكنها فلا تجوز، يعني لا يجوز أن يستقر فيها، ولذلك ورد النهي عن السكنى فيها مخافة أن يصاب بمثلها. لا شك أنها تدل على ما فيها أولئك من القوة والتمكن، وفي ذلك عبرة للمعتبرين. نعم.
هل الصخرة التي في بيت المقدس مرتفعة بدون أعمدة؟ وإن كانت كذلك فهل هناك زمن لسقوطها؟
ليس كذلك، بل هي على وجه الأرض، ولم يقل أحد أن هناك شيء معلق بين السماء والأرض من الجبال أو نحوها.